إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى في بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا الذي قالاه هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته في أصول الإيمان والسنة والمنهج، وهي المعروفة بأصول السنة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال جل ذكره: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على زيادة الإيمان. وما دام الإيمان يزيد فلا شك أنه ينقص، كما قال ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب الإيمان بابا هو باب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر الحافظ في الفتح أثر ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وصحح إسناده وعزاه لأحمد في الإيمان. وقيل لابن عيينة: الإيمان يزيد وينقص، قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل: ينقص، لأن ما ذكر من القرآن المجيد يدل على زيادته. فقيل له: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. فهذا هو مذهب السلف، خلافا للحنفية والماتوريدية، وهو أظهر ما أخذ على صاحب الطحاوية لأنه حنفي، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم مرجئة الفقهاء. وأما أهل السنة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وعلى هذا جماهير السلف أن الإيمان حقيقة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وبعضهم يقول هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة أن مسمى الإيمان هو مجموع القول والعمل، والقول قولان: قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان: عمل الجوارح وعمل القلب. والتصديق هو مجموع قول القلب وعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح. والمراد بعمل الجوارح فعل المأمور وترك المحظور. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، والدين في اللغة هو الذل والانقياد، وهو ما يدين به الإنسان، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، المراد بالدين في هذه الآية الكريمة الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي ثم ما أدراك ما يوم الجزاء. وأما في قول الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله جل وعلا. وعند العرب في أمثالهم: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. المراد بالدين هنا هو العمل. الإيمان أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا ما عليه طائفة من أهل العلم، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. تقول مثلا: صدقته، فهذا الفعل قد تعدى بنفسه، لم يحتج إلى ما يتعدى به من تضعيف ولا من حرف، وإنما هذا الفعل متعد بنفسه، صدقته، فالهاء هاهنا مفعول به، فهذا الفعل قد تعدى إلى مفعول به بنفسه. لا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت، ولهذا فلو فسر الإيمان بالإقرار لكان الأصوب، فتقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول: أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له، فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وهذا مهم، لأنه إذا استقر في الأذهان والقلوب استقام باب الإيمان عند طالب العلم استقامة مقاربة، مع ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من ضوابطه، لأن مبحث الإيمان من أدق المباحث العقدية ومن أهمها، وقد وقع فيه كثير من الاختلاف. خالف كثير من الطوائف المنحرفة أهل السنة في باب الإيمان، فبعضهم يكفر المسلمين بارتكاب الكبيرة، وبعضهم لا يرى أن الذنب يضر مهما بلغ هذا الذنب، وهؤلاء هم المرجئة، وأولئك هم الخوارج، وأهل السنة وسط في باب الإيمان بين هؤلاء وهؤلاء، بين الغلاة والجفاة. الإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا كله على حسب اللغة. وأما المرجئة فإنهم اعتمدوا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فأخرجوا العمل من الإيمان، مع أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق أصلا، يعني ليس عندهم ما يستندون إليه لا من الشرع ولا من اللغة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة. وهذه طريقة أهل البدع. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. لهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. لهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا على الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال في موضع آخر: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو يدلنا على سبب وقوع هؤلاء في هذا الخطأ العقدي الكبير، أنهم إنما يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. وهذا كلام دقيق، لأنه يقول: وما تأولوه من اللغة، يعني لا ما دلت عليه اللغة في حقيقة الأمر. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: وقد وهمت المرجئة في تفسيره، يعني الإيمان، فتأولوه على غير تأويله، قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأت المرجئة في اسم الإيمان، وجعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. قال رحمه الله: وهذه من عقائد المرجئة وأقوالهم كأصحاب بشر المريسي الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، ويحكي كلامهم رحمه الله تعالى: وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعم أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، فينبغي أن نفهم هذا فهما صحيحا، لأن هذا هو السبب الذي لأجله وقعت المرجئة فيما وقعت فيه في أمر الإيمان، فخرجوا به عن جادة الصواب وعن سبيل أهل السنة والجماعة. الإيمان ليس مرادفا للتصديق، ينبغي علينا أن نحفظ هذا وأن نعلمه علما صحيحا. ليس الإيمان مرادفا للتصديق، الإيمان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإن تضمن التصديق فليس مرادفا له، فلا يقال لكل مصدق بشيء إنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق أن الواحدة نصف الاثنين، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه، لم يقل لهذا إنه مؤمن بذلك، بل لا يستعمل إلا في من أخبر بشيء من الأمور الغائبة، كقول إخوة يوسف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهذا استفهام استنكاري. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ قد يصلح للتعبير عن هذا المعنى ولكن اللفظ لا يكون مرادفا لللفظ في نفس الأمر. قال رحمه الله: ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، وليس من الإيمان الذي نحن بصدد الكلام عنه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. ومن قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق، لأنك ستجد هذا في كلام بعض الأئمة أن الإيمان هو التصديق، من قال منهم إن الإيمان هو التصديق فإنما عنى التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعني مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد له، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فإن هذا من تصديق من قال الله فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأين تصديق من قال الله فيهم قالوا سمعنا وعصينا من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما في الشرع فالعلماء يقولون: الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل يفصله قول علماء أهل السنة. يقولون إن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فالقلب له قول وعمل واللسان له قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قول القلب وهو اعتقاده، دليله أن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين الذين أرادت قريش أن ينحيهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسه، لأن قريشا تستنكف أن يكون في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء مع علية القوم، فنهاه الله تبارك وتعالى عن طردهم، وقال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هناك حركة في القلب، هي عمله، عمل القلب نيته وإخلاصه، وهي حركته التي يحبها الله ويحبها رسوله، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهية الشرك والعزم على تركه، فكل هذا من عمل القلب. وأما عمل الجوارح وهي الأعضاء فكالصلاة والحج والجهاد وما أشبه. عمل الجوارح واضح: ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. الإيمان قول وعمل. قد يقول قائل: وأين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تعريف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قول القلب. وأما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث رواه مسلم بلفظ السبعين: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وأما البخاري فقد رواه بلفظ الستين: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح. وأما الحياء فعمل القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان هو قول اللسان وعمله وعمل الجوارح وعمل القلب، وهو انكسار يصيب الإنسان، أي الحياء الذي هو عمل القلب في هذا الحديث، انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، يشملها كلها شرعا. وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقيه. والإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا، ولا بد من الإتيان بها ليصح الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكون مرجئيا من حيث لا يدري، وكثير منهم قد يكون خارجيا من حيث لا يدري أيضا. والإيمان عند أهل السنة قول ونية وعمل. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الحرم إلى الكعبة. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا مع أنها من عمل الجوارح. والصلاة كما هو معلوم تشمل عمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان. فقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، مع قول المفسرين أي صلاتكم، يدل على أن الإيمان عقد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح. فالصلاة عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فلا بد منها مجتمعة، لأن الإيمان حقيقة مركبة منها جميعا، من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأما المرجئة فالإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط. وعند الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة. وزعموا أن الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. وأما الجبرية فعندهم أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب، أي هو مجرد المعرفة في القلب، هذا هو الإيمان عند الجبرية. وأما المعتزلة فعندهم أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بينهم أي المعتزلة وأهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عند المعتزلة، وهو عند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخلها، يعني إذا لم يشمله عفو الله عز وجل إذ هو في مشيئته، فإذا لم يعفو عنه الله تبارك وتعالى وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها إذا دخلها. وأما الوعيدية من المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون يدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه بعض الفروق بين هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة وما عليه أهل السنة في مسمى الإيمان من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من الناس قد ينحرف في باب الإيمان عن الحق الذي عليه أهل السنة ثم يصير إلى فرقة من تلك الفرق المنحرفة من حيث يدري ولا يدري. الإيمان يشمل الأمور التي مر ذكرها من عمل القلب وقوله وعمل الجوارح ونطق اللسان، يشمل هذه الأشياء، يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذا اعتقد الإنسان أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، وأن إيمانه إذا ما صدق بقلبه ونطق بلسانه يكون إيمانا كاملا، وأنه لا يزيد حينئذ ولا ينقص، وأن العمل لا يضر إذا ترك ولا ينفع إذا أتى به، فإنه لن يبالي بالعمل. وهذا ما يعاني منه جماهير المسلمين، أنهم لا يبالون بالأعمال، وكثير من المسلمين على عقيدة المرجئة الغالية من حيث لا يدرون. فما أكثر ما تسمع من العوام أن الصلاة مثلا ليست مهمة، فالناس يصلون الفرض وينقبون الأرض، وأن فلانا يصلي وهو منحرف، وأنه مرتشٍ وسارق يأتي الفاحشة ويكذب وينم، إلى غير ذلك من هذه المعاصي، فيقولون إذن هذه الصلاة ليست بمهمة ويتركون الصلاة، ثم يقررون في الوقت نفسه أنهم سيدخلون الجنة طائرين وأنهم لن يتخلفوا عن دخول الجنة بحال. فهؤلاء لا يبالون بالعمل ولا يجعلون له وزنا ولا قيمة، بل إنهم يحقرون الذين يأتون بالأعمال لأنهم يقعون في بعض المعاصي وليسوا بمعصومين. فهذا الذي عليه كثير من عوام المسلمين أنهم لا يبالون بالعمل، مع أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية أصدرت أمرا للذين يؤلفون ويلحنون التراتيل والأناشيد الكنسية الدينية، فركزت عليهم أنه لا يجوز أن يؤلف في ذلك شيء يدل على أن الجنة ستدخل من غير عمل. فإذا كان هؤلاء لا يرضون بعقيدة المرجئة فكيف يقبلها المسلمون؟ العمل من مسمى الإيمان، لأن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور التي مر ذكرها. هذا هو إجماع السلف. إذا وجدت بعض الأقوال فينبغي ألا تجتزأ، لأن هناك آفة عظيمة يقع فيها كثير من طلاب العلم، بل من المشتغلين بالعلم من أهله، وهو أنهم يجتزئون النصوص. هذا خطأ بليغ. ينبغي علينا أن نأخذ النصوص في سياقاتها غير منزوعة من السياق التاريخي، هذا أمر مهم، لا بد من أن يكون النص في سياقه التاريخي، لأن كثيرا من النصوص التي إنما خرجت من السلف على سبيل الفتوى، والفتوى متحركة وليست بثابتة، وإنما هي متنزلة على الواقع المتحرك الذي لا يثبت، هذه الفتاوى تتغير. الحكم الشرعي واحد، من سرق قطعت يده، ولكن إذا كان العام عام مجاعة والناس إنما يمدون أيديهم ليحيوا، فهذا حينئذ يكون مانعا من إنفاذ الحد، لا يكون معطلا للحد، الحد قائم، كما كان الشأن في عهد عمر رضي الله عنه. وكثير ممن يتجوز ويتسمح في الألفاظ بغير تحقيق يقول إن عمر رضي الله عنه عطل الحد عام المجاعة، وما كان لعمر ولا لغيره أن يعطل حدا من حدود الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح أنه لا يستطيع أن يعطل حد السرقة عندما شفع عنده أسامة في المخزومية التي سرقت، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ونهره صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه الحب ابن الحب، فالنبي نفسه لا يملك أن يعطل حدا من حدود الله، فكيف بالفاروق رضي الله عنه؟ فهو ما عطل الحد، ولكن لم يستوجب من مد يده الحد أصلا، فلا يقال إنه قد استوجب حدا ثم لم يطبق عليه، فيكون عمر قد عطل الحد. الحد له شروط من أجل أن يطبق، هذه الشروط لم تتوفر، فيقال ها هنا عطل الحد ولم يجب أصلا. فهذا أمر مهم ينبغي علينا أن نأخذ أمثال هذه الأحكام في سياقها التاريخي. كثير من المآسي التي تقع في الجانب العلمي وتؤدي إلى الفوضى العلمية عند المسلمين تتأتى من نزع الأحكام والفتاوى من سياقاتها التاريخي، ثم تنزل على واقع مختلف، فيؤدي إلى كثير من الفوضى العلمية وإلى البعد عن معرفة حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما مر، ينبغي علينا أن نعلم أن العمل من مسمى الإيمان، من حقيقة الإيمان، ليس بشيء زائد عليه، إنما هو من حقيقته، كما قال العلماء. ولو نظرت في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله لوجدت ذلك مفصلا بأجلى وأجمل تفصيل، أن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة: من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ولن يصلح للمسلمين حال، ولا يمكن أن يتقدموا حتى يخرجوا من آثار عقيدة الإرجاء، وحتى يتيقنوا أن الإيمان داخل في مسماه وفي حقيقته الأعمال، حينئذ يقبلون على العمل ويجدون فيه من أجل أن يصلح الله رب العالمين أحواله. وأما هذا الذي تجده بين عوام المسلمين من تفشي عقيدة الإرجاء من حيث لا يعلمون، فإنهم يستهينون بالعمل، بل يحقرون من أتى به، يقولون: فلان إنما يذهب للحج من أجل أن يعود سارقا أو لصا أو ما أشبه، وأن هذا لا يصلح له حج، وعليه فالذي يقول هذا الكلام يصمم على ألا يحج، يقول: وكيف أحج الحج؟ انظر إلى فلان وانظر إلى فلان، يقول له صلي، يقول صلي، انظر إلى الذين يصلون، سرقة ومرتشون إلى غير ذلك من هذه المعاصي، ويقول إنه لن يصلي. والعبرة، وهذا تسمعه في كلام العوام بل وفي كلام غير العوام، يقول: العبرة بهذا، ويشير إلى قلبه، ما دام هذا نظيفا فلا يضرك شيء، إذا لم يكن هذا هو الإرجاء فما الإرجاء إذا؟ هذا متفش بين عوام المسلمين، بين جماهيرهم، بين شعوب الدول الإسلامية، أن العبرة بالقلب، وما دام القلب أبيض وما دام القلب نظيفا فلا يضرك، سيدخلون الجنة طائرين، هذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا ألا نجنح إلى أقوال بعض أهل العلم التي صدرت منهم في سياقات تاريخية محددة. الإمام أحمد يقول: لأن الفتنة والمحنة كانت على أشدها، فيقول: من قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عقيدة، عقيدة أهل السنة، أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول هو مبتدع. لماذا قال؟ لأن السلف المتقدمين من الصحابة ومن تبعهم لم يقولوا غير مخلوق، لأنه لم يكن هنالك داع لهذه الجملة غير مخلوق، فكانوا يقولون القرآن كلام الله. الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذا، ومن قال غير مخلوق فهو كذا، مع أن المسألة فيها تفصيل، لأنه كان يأخذ بالعزيمة التي لا رخصة معه، كان في قلب المعركة، كان في جوف المعمعة، فكان لابد من البيان الذي لا يشتبه تماما كما نصنع الآن في هذا العصر. فإن طلاب العلم يحذرون من النظر في كتب أهل البدع جملة وتفصيل، مع أن السلف يفصلون في هذا الأمر، والعلماء منهم كانوا ينظرون ويستخرجون ويتكلمون وينقلون ولا تثريب عليه، لأن الفتنة لم تكن كما هي الآن. فهذا سياق تاريخي، لو أننا أخذنا بكلام السلف فيما يتعلق بكتب أهل البدع التي لا تنطوي على بدعة يدعى إليها من البدء إلى المنتهى كتقرير عقيدة الجهمية مثلا إلى غير ذلك، وإنما تكون البدعة مبثوثة في التضاعيف، أو أن الانحراف يكون قائما في بعض الفصول، لو أننا نظرنا إلى السياقات التاريخية لقلنا ينبغي علينا الآن أن ننظر في كتب أهل البدع بهذه النظرة، هذا كلام المبتدع الذين يقولون بالموازنات وما أشبه، ويقولون انظروا في هذه الكتب ما وجدتم فيه من صواب فخذوه، وما وجدتم فيه من خطأ أو بدعة فاتركوه. لا نقول هذا، نقول ابتعدوا جملة وتفصيلا عن كتب أهل البدع، وقد أغناكم الله بكتب أهل السنة، لأن السياق التاريخي يحتم علينا هذا القول. ها هنا عزيمة لا رخصة معها، وهناك رخصة مع تلك العزيمة، هذه أمور ينبغي أن نلحظها، ينبغي ألا نهون من أمر الإرجاء عند العوام، بل ينبغي علينا أن نخوفهم من هذه البدعة الغليظة، وأن ننبههم إلى ضرورة العمل، لأنهم في الحقيقة تاركون للعمل. إذا كانوا تاركين للعمل ثم نقول لهم إن العمل لا ينفع أو لا يضر، أو أنه ليس بداخل في حقيقة الإيمان، أو أنك إذا جئت به تكمل الإيمان وليس من أصله، فأنت تدعوهم إلى الإرجاء، هذا خطأ، بل هذه خطيئة، بل هذه خيانة، خيانة لهؤلاء الذين وقعوا في الإرجاء وهم لا يعلمون، بل نقول لهم يضركم جدا ألا تعملوا، صلوا كما أمركم الله أن تصلوا، وخاصة في هذا الأمر الكبير الذي اختلف فيه العلماء على تكفير يخرج من الملة وكفر لا يخرج منه، كما هو شأن الخلاف في الصلاة أي في تركه تكاسلا وتهاونا، فهناك خلاف كما هو معلوم. فإذا سمعت من العامي هذا القول هو أن الصلاة ليست بمهمة بل إنها مضرة، وهذا معنى كلامه، لأنه يقول فلان يصلي ويفعل ويفعل ويفعل، فما قيمة الصلاة؟ وإذن فهو لا يصلي، إذن هو يحقر من أمر الصلاة كأن الصلاة هي التي دفعت هذا العاصي إلى معصيته، وليس الأمر كذلك. فإذا سمعت هذا منه وهو مختلف فيه، مختلف في هذا أنه كافر كفرا أكبر أو كافر كفرا أصغر، لأن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بين تكفيره كفرا ينقل عن الملة وكفرا لا ينقل عنه. فإذا كان بهذه المثابة وفي هذه المنطقة الخطرة ثم إنك لا تشدد عليه في أمر الصلاة فقد خنته، خنته خيانة كبيرة، لأنه ينبغي عليك أن تخوفه وأن تقول إن الأعمال من أهم ما يكون، هي جزء من الإيمان، الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة. أهل السنة على هذا الذي مر ذكر، وكما ذكرت لك النصارى لا يقبلون الإرجاء في أناشيدهم الكنسية وفي تراتيلهم الدينية، وشددوا تشديدا كنسيا بأعلى مستوى عندهم على أنه لا يجوز أبدا أن تؤلف أنشودة دينية أو أن يؤتى بترتيل ديني عندهم أو أن يلحن وفيه الدعوة أو تقرير دخول الجنة من غير عمل، فهذا أمر ينبغي أن نلحظه نحن، ينبغي علينا أن نكون آخذين بما جاء به الرسول، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خالف أهل السنة في هذا المعتقد طائفتان من أهل البدع. المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، لذلك كان الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، يقولون لأن الإقرار لا يتفاوت الناس فيه، فالناس عندهم في الإيمان سواء. الذي يعبد الله تعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله عز وجل آناء الليل والنهار ما دامت معصيته لا تخرجه من الإسلام. هذا دين المرجئة، يعني لو وجدوا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ووجدوا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه المعاصي كلها، فهما عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل من هذين لا يعذب، لأن الأعمال عند المرجئة غير داخلة في مسمى الإيمان. المرجئة الذين ذكروا هم الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، هؤلاء هم المرجئة الخلص. فالمرجئة طوائف ليسوا سواء، فمنهم من يقول إن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق به ولو من غير نطق اللسان، بعضهم يقول هو نطق اللسان من غير رعاية القلب، وبعضهم يقول هو إقرار القلب ونطق اللسان، وأما الأعمال فليست بداخلة في مسمى الإيمان. تأمل في هذه الأقوال، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق به ولو من غير نطق اللسان. إذن اليهود كانوا مؤمنين لأنهم كانوا مقرين بقلوبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، وكذلك إبليس، فرعون، كل هؤلاء مؤمنين عند هؤلاء المرجئة. الذين يقولون هو نطق اللسان من غير رعاية القلب، هذا يقضي بأن المنافقين من خلاص المؤمنين، لأنهم كانوا ينطقون بلسانهم وقلوبهم مكذبة، ولكن هؤلاء من المؤمنين الخلص عند هذه الطائفة من أهل الإرجاء. وأما الذين يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب ونطق اللسان وينحون الأعمال بعيدا عن مسمى الإيمان، فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء الحنفية والماتوريدية. الأحناف من مرجئة الفقهاء، كما كان حماد بن أبي سليمان وكذا أبو حنيفة، وحماد شيخ أبي حنيفة. الأحناف جملة من مرجئة الفقهاء، والعقيدة الطحاوية من أبرز ما أخذ على مصنفها وهو الإمام الطحاوي أنه جعل الإيمان بمبعدة عن العمل، فجعل الإيمان على قاعدة شيوخه وأئمته من الأحناف، لأنه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ناظراً فيها إلى مذهب الأحناف. فعلى طريقة أبي حنيفة رحمه الله وغفر له أن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، وهذا إرجاء الفقهاء. المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويجعلون الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل التجزئة. أهل السنة يقولون الإيمان حقيقة مركبة، المرجئة يقولون الإيمان ليس بحقيقة مركبة، لذلك لا يتفاضل أهله فيه. المرجئة يقولون إن الإيمان حقيقة لا تقبل التجزئة، حقيقة ثابتة، فإذا صدق القلب فتصديق كل قلب كتصديق كل قلب، فإيمان أفجار الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، كإيمان جبريل وإيمان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق لا يتفاضل أهله فيه. هذا ما يراه أهل الإرجاء، مع أن هذا خطأ، وكل إنسان يمكن أن يستدل على خطأه بنفسه. مسألة أن التصديق لا يتفاوت هذه مسألة خاطئة، ليست بصواب، بل التصديق يتفاوت، وكل إنسان يعرف أن التصديق يتفاوت. يعني لو أننا في مجلسنا هذا جاءنا رجل هو عدل عندنا فأخبرنا خبرا، فإننا نصدقه ويقع عندنا نوع من أنواع التصديق. ثم بعد قليل جاء آخر وهو عدل أيضا عندنا فأخبرنا بالخبر نفسه، لا شك أن تصديقنا يزداد بهذا المخبر الثاني وإخباره. فإذا جاء ثالث ورابع وعاشر فلا شك أن تصديقنا حينئذ يكون أكبر. الذي نسمعه ممن أخبرنا وهو عدل ثقة عندنا يحدث عندنا لونا من ألوان التصديق، لا شك أنه يزداد ازديادا عظيما إذا رأينا ما أخبرنا به بعيننا. يعني لو جاء إنسان وهو عدل عندنا فأخبرنا خبرا من الأخبار فإننا نصدقه لأنه عدل ثقة عندنا فنصدقه فيما أخبر به. ولكن لو قمنا فنظرنا إلى ما أخبرنا به فرأيناه رأي العين فلا شك أن تصديقنا يزداد. إذن التصديق يتفاوت حتى عند الشخص الواحد، فكيف عند الناس؟ فهذا أمر لا يسلم لهؤلاء المرجئة الذين يقولون إن التصديق لا يتفاوت. مذهب المرجئة مذهب خبيث جدا، يدمر على المسلمين العمل الصالح. هل قام مرجئة الفقهاء في خلافهم لأهل السنة في باب الإيمان بإخراج العمل من الإيمان ومن مسماه؟ هل كانوا مرتبين على ذلك عملا؟ بمعنى، هل كان مرجئة الفقهاء لا يبالون بالعمل؟ الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، بل كان أبو حنيفة وصاحب المذهب من أشد الناس اجتهادا في العبادة. لذلك قال بعض أهل العلم إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة إنما هو خلاف لفظي. فهل هو خلاف لفظي أو هو خلاف حقيقي؟ الجواب: الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي. هم يخرجون العمل من مسمى الإيمان حقيقة، وإن كانوا يقولون إن العمل ينفع وإن ترك العمل يضر، ولكن مع هذا الإقرار إلا أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإذا الخلاف بين مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. قال الطحاوي: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: ويقرر عقيدة أهل السنة على طريقة الأحناف. الإيمان واحد، هذا كلام الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن الأعمال على هذا ليست داخلة في مسمى الإيمان عندهم. قال الألباني رحمه الله تعالى معقبا: هذا مذهب الحنفية والماتوريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان. قال: وليس الخلاف بين المذهبين، أي بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، ليس الخلاف بين المذهبين خلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح ابن أبي العز رحمه الله، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فأما الأحناف فيقررون ذلك ضرورة، لأنهم يقولون إن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان. إذن فمن أتى بأي ذنب مهما كان ما دام دون الشرك فإنه لا يخرج به من مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة مرتكب الذنب دون الشرك أيضا لا يخرج من الإيمان. فابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية وقد مر أنه لكثرة ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن القيم من غير عزو ولا يضره، لأنه كان مضطرا لذلك رحمه الله، لأن الوقت كان داعيا إلى محاربة الشيخين الإمامين شيخ الإسلام والإمام ابن القيم، فأراد أن يقرر العقيدة الصحيحة من غير أن يدخل في تلك المضائق، لأنه لو قال قال ابن تيمية لقام عليه أهل المذهب، لقام عليه أهل العلم في عصره، لأنهم كانوا على الضد مما يقوله ويقرره أئمة أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم. حتى قيل إن شرح الطحاوية لابن أبي العز هو شرح شيخ الإسلام على الطحاوي وليس بشرح ابن أبي العز على الطحاوي، فكان متأثرا، غير أنه لم يكن مجاهرا مجاهرة كاملة، لأنه لما اعترض على بعض الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم فغالوا وقعت له محنة رحمه الله تعالى، عزل عن القضاء كما مر في ترجمته قبل قراءة شرحه على الطحاوية بحول الله وقوته. فهو رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الخلاف إنما هو خلاف صوري وليس بخلاف حقيقي، فقال إن الأحناف إن مرجئة الفقهاء كأهل السنة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن لا خلاف بين الأحناف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة في مسألة الإيمان. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا على عدم إخراج مرتكب الكبيرة من مسمى الإيمان، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا أي لفظيا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل إيماني كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام؟ يقول كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقولون أنا مؤمن حقا، لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا. عندهم أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز قولا واحدا. الشافعية يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، يعني أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على تفصيل يأتي إن شاء الله جل وعلا. الشافعية يقولون هذا. الأحناف لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، حقيقة مفردة ليست بمركبة من قول اللسان وعقد الجنان وعمل الجوارح والأركان، أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقالوا إن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان، وعليه هذا لا يتفاوت، التصديق عندهم لا يتفاوت فلا يزيد ولا ينقص، فإيمان أفجر الفاجرين عندهم كإيمان أتقى المتقين. فإذا قال قائل أنا مؤمن إن شاء الله يكون عندهم شاكا في إيمانه فيكون كافرا، لأن من شك في إيمانه فلا شك أنه يكون كافرا، فعند الأحناف من شك في إيمانه بالاستثناء لا يكون مؤمنا، لذلك منعوا أن يتزوج الحنفي شافعية حتى جاء بعض علمائهم من المتأخرين وقد لقب بمفتي الثقلين، أي مفتي الإنس والجن، فأجاز للحنفية أن يتزوج شافعية، وقال نزلوهن منزلة أهل الكتاب. يعني لم تكن الشافعية عندهم قبل ذلك لترقى إلى مرتبة الكتابية. يجوز للحنفية أن يتزوج كتابية ولا يجوز له أن يتزوج شافعية، حتى جاء مفتي الثقلين. هذا ما جره التعصب على أهله، وهو تعصب بجهل لا علم معه. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقرر أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، يعني الأحناف، خلاف حقيقي، ليس بخلاف لفظي ولا بخلاف صوري. فالشيخ الألباني رحمه الله يقررها هنا، أن الإيمان يدخل فيه العمل. الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن العمل من مسمى الإيمان، كما في تعليقه في هذا الموضع وفي توجعه في الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، أن أقواما يرمونه بالإرجاء يقول يا لله إن هؤلاء ما عرفوا الإرجاء ولا أبغضوه ولا ذموه إلا من طريقنا، في معنى ما قال، ولنا ما يزيد على 60 عاما نحذر من المرجئة ومن الإرجاء، فكيف يتهموننا بالإرجاء بعد ذلك؟ ولكن كذلك أهل العلم دائما يرمون بما ليس فيه ولا يضرهم، إنما يريد الله أن يؤتيهم حسنات على أمور لم يعملوها، فإذا وقع فيهم أمثال هؤلاء آتاهم الله من حسناتهم وهم لم يعملوا، كما قالت عائشة في حق الشيخين أبي بكر وعمر لما نقل إليها أن هنالك من يشتمهما أو يلعنهما أو غير ذلك من الوقيعة فيهما رضي الله عنهم، وقالت هؤلاء قوم أفضوا إلى ربهم وانقطعت أعمالهم، فأبى الله إلا أن يؤتيهم حسنات من غير عمل، وهو ما يصل إليهم من وقوع هؤلاء في حقهم، فلا يضره. وهذا الذي قال مثله العلامة ابن باز رحمه الله في التعقيب على تعريف الطحاوي للإيمان في الموضع نفسه من الطحاوي، قال هذا التعريف يريد تعريف الطحاوي للإيمان فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظية، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض والاجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. وقال رحمه الله ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. مرجئة الفقهاء لما أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان لم يهملوا العمل، بل كانوا من أكثر الناس عملا، ولم يقولوا إنه لا ينفع ولم يقولوا إن تركه لا يضر، وكانوا من أهل العبادة ومن أهل الإنفاق والزهد، كما هو معروف في سيرة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن الأئمة غلظوا القول في أهل الإرجاء، لأن القول الذي أتى به مرجئة الفقهاء وإن كان قولا لم يترتب عليه عندهم عمل، بمعنى أنهم لم يتركوا العمل ولم يهونوا من شأنه، بل كانوا من أهل العبادة والإكثار من الأعمال الصالحة، إذن قولهم مع أنه لم يترتب عليه في الحقيقة كبير عمل، إلا أن الأئمة أغلظوا القول فيهم إغلاظا عظيما وحملوا عليهم حملا شديدا. السبب ما ذكره شيخ الإسلام كما في هذا الموضع في مجموع الفتاوى وكما في الإيمان الأوسط له، فإنه بسط المسألة بسطا عظيما رحمه الله تعالى. يقول: ليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، لأنه إذا كان العمل لا ينفع وفقده لا يضر مع وجود تصديق القلب ونطق اللسان، فلماذا لا يرتع الإنسان في المعاصي؟ لماذا لا يحصل اللذات إذا كان ترك ذلك لا ينفعه والوقوع فيه لا يضره؟ فلماذا يترك الإنسان اللذات، خاصة إذا كانت على مدى البنان، على طرف بنانه؟ لماذا يتركها إذا كان فعلها لا يضره وهو مؤمن كامل الإيمان؟ فمذهب الإرجاء من أخطر المذاهب على الأمة. يقول: فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، لأنه صار، أي هذا القول عند مرجئة الفقهاء صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق. فمن أعظم الأسباب التي أدت إلى ظهور الفسق عقيدة المرجئة. عقيدة المرجئة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفسق، لأنه إذا كان العمل لا ينفع والوقوع في المعصية لا يضر والإيمان ثابت، العمل ليس بداخل فيه، فلماذا لا يقصر المرء؟ لماذا يتعب نفسه بصلاة وحج وجهاد وما أشبه؟ ولماذا يحرم نفسه من اللذات والشهوات وهي دانية القطاف، وهي في متناول يده، وهي رائعة الجنة؟ فلما لا يحصل من ذلك ما يعب به ما دام أن ذلك لا يضر إيمانه، وإيمانه كامل لا يزيد ولا ينقص؟ لهذا عظم القول في ذم الإرجاء. أهل السنة يقولون: الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب، من نية القلب، ومن نطق اللسان، ومن عمل الجوارح والأركان، فإذا أخرج العمل من مسمى الإيمان فهذا هو الإرجاء. إذا أخرج العمل من مسمى الإيمان هذا إرجاء، هذا إرجاء الفقهاء، إن كان الإرجاء عند هؤلاء على هذا النحو بإخراج العمل من مسمى الإيمان. يعني الإيمان عندهم عقد القلب ونطق اللسان، والعمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، هذا إرجاء الفقهاء. وأما إذا قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان من غير عقد قلب، فقد أدخلوا المنافقين، كما مر في كلام الكرامية، أدخلوا المنافقين الخلص الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الإيمان، قالوا هم من المؤمنين إيمانا كاملا، لأن الإيمان عند المرجئة حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. وأما إذا كان الإيمان مجرد عقد قلب من غير نطق لسان ولا عمل، ففرعون من كبار المؤمنين، لأنه كان موقنا بقلبه أن موسى على الحق، ولم يعقب على كلام موسى عندما دله على الآيات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهو يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي دلائل وآيات. لم يعقب على كلامه، مع أنه كان كلما قال قولا نقضه، وأما هذا القول فلم يعقب عليه، أنه يعلم يقينا أنه ما أنزل هذه الآيات التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام إلا رب السماوات والأرض. فكان موقنا بقلبه أن موسى على الحق، ولذلك لما راجع السحرة كانت مراجعته كبرا، يعني أنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم. إذن لو أنهم استأذنوه فأذن لهم ما كان عليهم من تثريب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. إذن هؤلاء مؤمنون، لأن قلوبهم مستيقنة، هؤلاء مؤمنون بل هم كامل الإيمان. أي مذهب هذا؟ هذا الإرجاء مذهب خبيث، من أضر المذاهب على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال العلماء، فإن العلماء في ذم الإرجاء لهم كلام ينبغي أن يحرص على تعرفه وتعلمه كل طالب علم، يحرص على إيمانه وعلى صالح أمته. إن المرجئة تركوا إيمان الأمة كثوب سابري، وهو ثوب شفاف رقيق لا يستعصي على الخرق وعلى التمزيق، إلى غير ذلك مما قالوا، فقد ذموهم ذما شديدا. وأهل السنة عافاهم الله رب العالمين من هذا كله، هم الوسط بين هاتين الطائفتين، المرجئة في جانب والخوارج والمعتزلة في جانب آخر. الخوارج والمعتزلة قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، وأن الأعمال شرط في بقاء الإيمان، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. كأنهم يوافقون المرجئة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أيضا، فإذا ارتكب الإنسان ذنبا فإن إيمانه يمحق جملة، يذهب كلية، لا يذهب من إيمانه بقدر ما وقع في معصيته، كما هو اعتقاد أهل السنة. فأهل السنة يقولون إن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة ينقص من إيمانه بقدر ما وقع فيه من المعصية، فيكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بمعصيته، فالإيمان يزيد وينقص عندهم. وأما المرجئة فيقولون لا يزيد ولا ينقص، هو ثابت وهو شيء واحد. الخوارج يقولون القول نفسه، أو هذا مؤدى قولهم، لأنهم يقولون إن الإيمان وإن كانت الأعمال داخلة في مسماه، إلا أن مجرد الوقوع في كبيرة من الكبائر يذهب الإيمان كله، لا يذهب من الإيمان بقدر ما وقع فيه مرتكب الكبيرة، وإنما يذهب الإيمان كله ويمحق بمجرد الوقوع في الكبيرة. فيكفرون الخوارج، يكفرونه إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. المعتزلة يقولون هو يخرج من الإيمان ولكن لا يدخل في الكفر. الخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر. هذه أقوال الناس في الإيمان، وعلى المسلم أن يعرف مذهب أهل السنة والجماعة بما يتعلق بهذا الأمر الكبير والأصل الخطير من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان، لأن الخلاف فيه ولأن مخالفته أدت إلى الوقوع في أمور عظيمة. وأهل السنة فيه على الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. يقولون الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه تبعا لأنه يزيد وينقص. فلا شك أن الذي يقبل على الطاعات يزيد إيمانه، وأما الذي لا يفعل الطاعة أو يتورط في المعصية فإنه ينقص من إيمانه بقدر ذلك، فيكون الآخر أفضل منه. فأهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، لأن الإيمان ليس شيئا واحدا، بل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أهل السنة يقررون ذلك على مقتضى النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان عندهم كما هو مقرر عند جميع أهل السنة في كل ما كتبوه، تجد هذا عند الإمام أحمد، وتجده عند الإمامين الرازيين كما معنا، وتجده أيضا عند الصابوني في عقيدة السلف، وتجده عند ابن بطة في الإبانة الكبرى، وعند الآجري في الشريعة، وعند اللالكائي كذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تجده عند الخلال في السنة، وعند عبد الله بن أحمد في السنة، عند جميع من كتبوا في أمور الاعتقاد من أئمتنا من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يقرر هذا أيضا في عقيدته، فيقول: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يريد الإيمان. قال في شرح: امتن الله على أهل السنة والجماعة وميزهم بما فارقوا فيه كل الطوائف الضالة، وهو قولهم إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقولون إن أهله ليسوا فيه سواء، بل يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. إذا أقبل العبد على طاعة ربه وحافظ عليها زاد إيمانه، وإذا غفل عن ذكره أو اقترف شيئا من المعاصي نقص إيمانه بحسب ذلك. زيادة الإيمان ونقصانه تكون من أوجه كثيرة، أوصلها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان إلى 9 أوجه، هي في الجملة ترجع إلى وجهين: إلى زيادة الإيمان من جهة أمر الرب، وزيادة الإيمان من جهة فعل العبد. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، منه ذكر المقدسي رحمه الله تعالى منها أمورا كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وبين رحمه الله تعالى هذه العقيدة الثابتة المستقرة عند أهل السنة والجماعة. وإذا تقرر عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فلا بد له أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليحرص على العمل بها وعلى تطبيقها، وأن يعرف أسباب نقصان الإيمان ليحذرها ويجتنبها. من أهم أسباب زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وتدبر كتاب الله جل وعلا، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة سنته. فإن الإنسان لو أقبل على معرفة سيرة النبي وعلى التدبر في سنته صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته ازداد إيمانه. كذلك إذا قرأ في سير الصحابة الأبرار والسلف الأخيار، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. الذي ينظر في سير السلف مهما آتاه الله تعالى علما ومن عليه بعمل، فإنه لا يعد ما علمه ولا عمل به شيئا بإزاء ما كان عليه السلف الصالحون، فهم الرجال حقا، وهم المؤمنون العاملون المتقون صدقا. فإذا قارن الإنسان نفسه فينبغي عليه أن يقارن نفسه بهؤلاء الأخيار الأبرار، لا أن تنظر إلى فلان وفلان ثم تقول أنا خير منه، إذن أنا على خير. لا تنظر إلى أهل عصرك، انظر إلى سلفك الصالحين، اقتدي بهم، تعلم من سيرهم، قارن نفسك بأحوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأما أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك ستكون على خطر عظيم. فالنظر في سير السالفين الصالحين من الأخيار الأبرار يزيدك إيمانا، كذلك تأملك في آيات الله تبارك وتعالى الكونية يزيد إيمانك. البعد عن المعاصي والجد في الطاعات يزيد بهذا إيمانك. أن ترافق أهل الخير وأن تصحبهم هذا مما يزيد به إيمانك. لا تقارن نفسك بمن حولك ولا بأهل عصرك، وإنما قارن نفسك بأحوال سلفك الصالحين من الأئمة المتقدمين ومن العباد السالفين الذين كانوا على الجاد، وحينئذ ستنظر إلى كل عمل عملته وإلى كل حال تكون فيها نظرة المستريب، وتعلم أنك مهما بذلت من جهد ومهما أنفقت من نفقة فإنك لن تبلغ شيئا مما بلغه السابق. فعلى الإنسان أن يلحظ هذه القاعدة، فإنها قاعدة مفيدة جدا. داوم وأدمن النظر في سير سلفك الصالحين من المتقدمين، لا تقارن نفسك بمن حولك. هناك من المسلمين من إذا قلت له ما لك لا تصلي الصلوات الخمس يقول لك أنا أصلي الجمعة، وفلان لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، يعني لا يشهد الصلاة ولا يصلي الصلوات الخمس ولا يصلي الجمعة أصلا، أنا خير منه. فتأمل في حال هذا عندما يقارن نفسه بمن هو أدنى منه في دين الله جل وعلا، هذا على الضد مما دلك عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أدنى منا، لأن ذلك أدعى ألا نحتقر نعمة الله علينا. فإذا ضيق عليك في أمر من أمور الرزق فانظر إلى من هو أدنى منك لتعرف نعمة الله عليك، وأما في أمور الدين فانظر إلى من هو أعلى منك، لا تنظر إلى من هو أسفل منك. بهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جملة من الأسباب التي يزيد بها الإيمان. لو أنك قلت وما هي أهم أسباب نقص الإيمان وضعفه، فلو أنك رجعت إلى أسباب زيادة الإيمان ونظرت إلى أضدادها لعلمت أن بذلك ينقص الإيمان. فهي أمور تدعو إلى الإنسان نفسه، من أهمها النفس الأمارة بالسوء والجهل بالدين والغفلة والإعراض، وهناك مؤثرات خارجية تؤدي إلى نقص الإيمان، منها الشيطان وهو أعظم دعاة إنقاص الإيمان وإضعافه وإذهابه ومحقه، قرناء السوء، خلطاء الشر والفساد، الدنيا بفتنتها وزخرفها ومغرياتها، فكل هذه الأمور تؤدي إلى نقص الإيمان. الإيمان شعب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر عند النظر في أعلام السنة المنشورة أن من العلماء من تكلف أن يعد شعب الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا لا صفة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، ولم يذكرها نصا وإنما ذكرها عددا ولم ينص عليها نصا. لذلك قال العلماء لو نظر الإنسان إلى الأوامر التي أمر الله بها في كتابه وكذلك ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فعمل بما أمر به وانتهى عما نهي عنه لاستكمل شعب الإيمان. فإن شعب الإيمان لا تخرج عن الكتاب والسنة من غير تكلف عد، ولا شك أن ما تكلف عده هو داخل أصلا في شعب الإيمان، يعني ليس هو بمنحا عن العد في شعب الإيمان، ولكن لا دليل على النص عليه. هذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا كما ذكر في الفرق التي تفترق الأمة عليها عددا لا صفة، لم يصفها لنا وصفا وإنما ذكرها لنا عددا، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الواحدة التي ذكرت بصفتها من أجل أن يتمسك الناس بتلك الصفة ليحققوها هي الفرقة الناجية. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن هذه الفرقة الوحيدة التي ذكر وصفها، وأما النص على تلك الفرق وصفا فإنه لم يرد، فالناس يعدون 72 فرقة، فيدخل بعضهم بعض الفرق في بعض، وتستجد فرق مع الزمان لم تكن حادثة في العصور المتقدمة، بل تكون متفرعة على بدع قد كانت كالأصول لها، إلى غير ذلك من هذه المسائل. لذلك لم يكلفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفة هذه الصفات لتلك الفرق على سبيل التحديد، وإنما قال لنا عددا، ثم دلنا على صفة الفرقة الناجية التي ينبغي علينا أن نتحلى بصفتها لنكون من الناجين. الشأن أيضا فيما يتعلق بشعب الإيمان، ذكر أعلاها وأدناها ودل على ما هو كالمشترك بين جميع هذه الشعب وهو الحياء، فإن الإيمان بالله تبارك وتعالى أعلى شعبه قول لا إله إلا الله، وأدنى وليس فيها دني أدنى تلك الشعب وإماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، فمهما ذكر الناس من شيء وقالوا هذه من شعب الإيمان، فيقال نعم لا شك أنها من شعب الإيمان، ولكن النص عليها بعينها لا دليل عليه، ومن التزم بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فلا شك أنه يحصل شعب الإيمان كلها. ذكروا ما يتعلق بالقلب، وذكروا ما يتعلق باللسان، ذكروا ما يتعلق بالبدن، وأخذوا يفصلون، ولا شك أن ما ذكروه يدخل في شعب الإيمان، ولكن كما مر ليس عندنا دليل على هذا التعيين. الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أن قال إن شاء الله، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهنا كلام عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقولك إن شاء الله هذا هو الاستثناء. عادة أهل العلم في كتبهم أنهم يبحثون هذه المسألة عقب زيادة الإيمان ونقصانه، كما تجده في السفارينية على سبيل المثال. أهل السنة قولهم في هذه المسألة واضح، قولهم الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أن قال إن شاء الله، هذه صيغة من صيغ الاستثناء، وهناك صيغ أخرى معروفة عند السلف، كأن يقول إذا سئل مؤمن أن إن شاء الله، أو يقول مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله، أو يقول لا إله إلا الله. فالمراد بالاستثناء إذن عدم الجزم والقطع. امتحان الناس بهذا السؤال ليس من هدي السلف، أول من امتحن الناس بذلك المرجئة، ولهذا جاء عن غير واحد من السلف تبديع من امتحن الناس بهذا الأمر، كما عند ابن أبي شيبة في الإيمان، وعند عبد الله بن أحمد في السنة، لأن المرجئة هم أول من امتحنوا الناس بمسألة الاستثناء في الإيمان. فجاء عن غير واحد من السلف لما أظهر المرجئة هذا الامتحان، جاء عن غير واحد من السلف تبديع من امتحن الناس بهذا الأمر، وليس من هذه السلف أن يمتحن المسلم بمسألة الاستثناء في الإيمان، يعني أن يقال له أمؤمن أن ثم ينظر إلى جوابه. هناك أمور كثيرة ينبغي على الإنسان أن يعرفها، لأن كثيرا من ثعالب هذا العصر يمكرون بأهل السنة. يعني يأتيك من يقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فإذا قلت مخلوق قال أخطأت، إن لم يقل كفرت، وإن قلت غير مخلوق قال لك أخطأت، لأن الصواب هو التفصيل، منه مخلوق ومنه غير مخلوق. من الإيمان أن تقول لا إله إلا الله، هذا غير مخلوق، ولكن من الإيمان العمل، ومنه الصلاة مثلا، فالصلاة من الإيمان، والصلاة منها ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق. فأنت تتلو فيها القرآن، القرآن غير مخلوق، وحركات العبد في الصلاة مخلوقة، فالإيمان منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، على ما قرره العلامة ابن عثيمين في شرحه على السفارينية رحمه الله تعالى. إذن فالقول بأنه مخلوق أو إنه غير مخلوق لا يجوز، بل منه مخلوق ومنه غير مخلوق. كذلك يأتي من يقول هل العمل شرط في صحة الإيمان أو هو شرط كمال للإيمان؟ تقول لا هو بالمطلق شرط في صحة الإيمان، ولا هو بالمطلق شرط كمال في الإيمان. في تفصيل، هنا تفصيل، يعني الذين يقولون إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كافر كفرا أكبر، الصلاة عمل، فإذا قلت إن العمل شرط كمال بإطلاق، فالذي يقول إن الصلاة إذا تركت تكاسلا وتهاونا فتاركها كافر كفرا أكبر والصلاة عمل، فعنده أن هذه الصلاة ومنها عمل تكون من شروط صحة الإيمان. إذن كما قال العلامة ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بمسألة جنس العمل، قال هذا الأمر فيه تفصيل، وهذا الكلام لم يسبق به أهل السنة، يعني لم يتكلموا في هذه المسألة، هذا الكلام وهذا التفصيل لم يكن عند علمائنا المتقدمين، حتى إن العلامة ابن عثيمين أنكر هذا اللفظ أصلا وقال لا نقول بهذا الكلام، وإنما نقول في الإيمان ما قاله السلف، الإيمان قول وعمل، وأما جنس العمل وما أشبه فهذا الكلام قال لم يكن من كلام سلفنا الصالحين، فنتوقف عند حدود ما قال سلفنا الصالحون. هل تكلموا بهذه الكلمة وأدخلوها؟ قد تجد الكلمة في كلام شيخ الإسلام ولكنها لا تدل على ما أنت فيه، لا تدل على هذا التفريع، فهذا تحميل للكلام ما لا يحتمله، وهذا إخراج للكلام عن سياقه التاريخي، سلخ له من سياقه من سباقه ولحاقه، وهذا سبب عظيم للأخطاء التي يقع فيها كثير من أهل العلم في هذا العصر، وفيه مضرة عظيمة وتفريق لجموع أهل العلم من أهل السنة. العلامة ابن باز لما سئل هل العمل شرط في صحة الإيمان أو هو شرط كمال، معلوم أنه يقول إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر، فضرب المثل بالصلاة، قال لا شك أن منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ولكن هل هي شرط صحة؟ يعني لو أن إنسانا مر في طريق فوجد أذى في طريقه فلم يمط يكون إيمانه غير صحيح؟ هذا شرط كمال فيه؟ ولكن الذي لا يصلي عند من يقول إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر ويخرج من الإيمان جملة، الصلاة عنده شرط صحة وهي عمل، فمنه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال، هذا تفصيل ولا معدى عن قبوله. يعني هل يستطيع أحد أن يقول للذي يقول بقول من سبق من السلف في شأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا إنه يكفر كفرا أكبر، هل يستطيع أحد أن يقول له إن العمل شرط كمال بإطلاق؟ يقول هذه الصلاة من تركها كان كافرا، إذن هي شرط صحة في الإيمان، هل يراجعه أحد؟ هذا اعتقاد، فماذا تقول له؟ إلى غير ذلك، حتى القول أليس من شروط صحة الإيمان أن تقول لا إله إلا الله؟ يعني مع القدرة ليس بأبكم ولا أخرس ولم يقل لا إله إلا الله، هذا يكون مسلما؟ لابد أن يأتي بهذا اللفظ، أن يقول هذا الكلام، أن يقول لا إله إلا الله، هذا شرط صح، وهو قول وهو عمل لسان، هذا قول اللسان وعمله، فلابد من الإتيان به، هو شرط صحة. إذا قلنا إن العمل كله شرط كمال في الإيمان فما تقول في هذا؟ إذن لا يضر الإنسان شيئا ألا يقول لا إله إلا الله مع القدرة على قوله، لا يضره، يكون إيمانه ناقصا، أليس هذا بقول المرجاء؟ يقولون إنه لا يضره، هذا كلام. وأما ما هنالك من كلام المتقدمين فهذا انتقاء، لابد أن تحيط علما بما قال الإمام، انظر لما كان عليه في أمر الإيمان مثلا واجمع كل ما قال فيه وضم الأطراف بعضها إلى بعض والأشباه بعضها إلى بعض والنظائر بعضها إلى بعض، هذه طريقة أهل العلم. وأما من لم يتحقق بالعلم من طلابه، لأن الرجل قد يكون طالبا مجدا لكنه ليس بعالم راسخ القدم في العلم حتى يحيط علما بمسائله فيجتزئ ويطير بنص واحد، هذا في دين الله؟ هل كان السلف، هل كان الأئمة يأخذون حديثا مفردا ليرتبوا عليه عقيدة كاملة؟ من فعل هذا؟ لم يفعله أحد من الأئمة قط، ائتونا بإمام واحد أخذ نصا واحدا وأعرض صفحا عن جميع النصوص الواردة في المسألة وبنى عقيدته على النص الواحد، مع أن هناك ما يكون كالتفسير لهذا النص فيما ترك، يكون كالتخصيص للعام والتقييد للمطلق والبيان للمشكل والتفصيل للمجمل، ما هذا العبث؟ المسلم يسأل مؤمن أنت؟ أول من فعل ذلك المرجع، فجاء عن غير واحد من السلف تبديع من امتحن الناس بهذا الأمر، لكن لو طرح السؤال وسئل المسلم عن إيمانه، السنة التي مضى عليها السلف أن يستثنوا، وهم يلحظون في ذلك اعتبارات أربعة، من الذي أدرانا أنها أربعة؟ التتبع، الاستقراء، النظر في أقوالهم، أن الإيمان المطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل، يشمل الأمور الواجبة والمستحبة، ولا يمكن لأحد أن يجزم لنفسه بأنه استكمل هذه الأمور كلها. فأنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، نظرا إلى أنك لا يمكن أن تحقق الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل الذي تأتي فيه بجميع المأمورات بجميع الواجبات والمستحبات وتنتهي فيه عن جميع المنهيات، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان المطلق لا يتحقق، يعني على هذا النحو، فهذا اعتبار. اعتبار ثاني أن الإيمان النافع والمتقبل، فلا يمكن لأحد أن يجزم بأن عمله متقبل. يقول الله تعالى في وصف المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، لكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه. فالإنسان يأتي بأمور الإيمان، ولكن هل يجزم بأنه قد قبل منه ما أتى به؟ لا يجزم. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله مراعيا هذا الاعتبار، فهل عليه من تثريب؟ لا تثريب عليه، فهذا اعتبار. الله عز وجل يصف إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حال بنائه البيت الحرام فيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب بن الورد يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ فهذا إبراهيم وهو الخليل إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، فكل الأنبياء من بعده إنما هم من أبنائه، ومع ذلك وهو في هذا العمل العظيم لما بوأ الله له مكان البيت وأخذ يرفع القواعد منه وهو يقول: تقبل منا، فيشفق ألا يتقبل الله منه. فيلتفت إلى هذا الأمر الكبير وهيب بن الورد رحمه الله فيبكي وهو يقرأ هذه الآية ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ دل الحدادية على هذا النص حتى يبدعه هيب بن الورد، لأنه يقول: يا خليل الرحمن، يقولون ينادي على إبراهيم، وأين منه إبراهيم حتى ينادي عليه؟ وربما جعلوه مشركا. هذه لغة يبنى عليها هذا الدين، وعلى قدر فهمها يكون الفهم لدين الله رب العالمين. فإذا جاء الحمقى في هذا العصر كما جاءوا قبل من أيام الخوارج والمرجئة من الأولين إلى يوم الناس هذا إلى يوم الدين، تبنى بدعهم على عدم الفهم لدين رب العالمين. المرجئة إنما أوتوا من تأويلهم اللغة على غير وجهها، فيقولون الإيمان التصديق ويتوقفون، وإن النصوص الكتاب والسنة لماذا لم تعودوا إليه، مع أن اللغة لا تدل على ذلك. ولو رجعت إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يرد على القاضي أبي بكر في دعواه أن اللغة تقول إن الإيمان هو التصديق، وشيخ الإسلام يقول له: من أين جئت بهذا؟ ولا دليل، لا في كلام العرب المتقدمين ولا حتى في المعاجم التي بين أيدي الناس، لأنها لم تدل على ذلك، وهذه أمور استعمالية لا غير ذلك مما نقلناه في ذم الإرجاء. الاعتبار الثاني أن الجزم بالإيمان فيه تزكية للنفس، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يقول أنا مؤمن خشية الوقوع في تزكية النفس. قيل لأعرابي: أمؤمن أنت؟ فجعل يقول: أزكي نفسي. فهذا الأعرابي بفطرته خير من مئات المتكلمين الذين تاهوا في خضم بحر الكلام الباطل. الاعتبار الرابع: الاستثناء لا يعني الشك، فقد يستثنى في الأمور المتيقنة، لأن الذين منعوا الاستثناء في الإيمان قالوا: من استثنى فقد شك. ليس بالضرورة أن يكون من استثنى في الإيمان شاكا بدلالة القرآن العظيم. يقول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهل هاهنا شك؟ هذا يقين، لأن الله عز وجل هو الذي يتكلم يقول لتدخلن المسجد الحرام، فلا بد أن يدخلوه. هذا كلام الله، وهذا وعده الصادق الذي لا يتخلف، ومع ذلك يقول إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذا يدل على أن الاستثناء لا يعني الشك. وأيضا في السنة في كلام أفصح من نطق بلغة العرب صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لأهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل هناك من يشك في أنه سيصير إلى أهل القبور؟ المصير إلى القبر يقين، هل هناك من يشك؟ ومع ذلك فأنت إذا زرت القبور تقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا وأتى بالاستثناء فيه قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون. فالاستثناء في الإيمان لا يقتضي الشك، ومن لا يستثني في الإيمان يلمزون السلف بأنهم شكاك، وهذا لمز لهم بأمر لا يلزمهم. فأدلة الكتاب والسنة تدل على أن الاستثناء قد يكون بدون شك، بل يكون مع اليقين. فالسلف رحمهم الله لما استثنوا لم يكن ذلك عن شك منهم في أصل الإيمان، وإنما استثناؤهم راجع إلى كمال الإيمان وتمام. فتأمل في هذه الاعتبارات. الإيمان المطلق الشامل لا تحقق، لأن معنى أن تكون مؤمنا إيمانا كاملا أنك تأتي بجميع الواجبات والمستحبات، وأن تنتهي عن جميع المحرمات والمكروهات. من يطيق هذا؟ أو من يأتي به؟ من يحققه؟ فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ينفي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، لأنه لا يتحقق أنه قد أتى منه. فهذا وجه من وجوه الاستثناء في الإيمان. أيضا أنه مهما أتى به من إيمان، من عمل صالح، من يقين، فإنه لا يعلم أقبل منه أو لا. فإذا قال لا أدري أينفعني هذا الإيمان أو لا ينفعني، فأنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار فلا تثريب علي. كذلك إذا كان عند الجزم وعدم الاستثناء سيكون مزكيا لنفسه، فيأتي بالاستثناء خروجا من تزكية النفس فيقول أنا مؤمن إن شاء الله فرارا من تزكية النفس، لا تثريب علي. وكذلك هو يعلم أن الاستثناء لا يعني الشك، بل يكون الاستثناء مع اليقين كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. الحسن البصري سئل مرة أمؤمن أنت؟ فقال الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والبعث والحساب أنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أو لا. فإذا لاحظ هذا وقال أنا مؤمن إن شاء الله لأني لا أدري أنا منهم أو لا، فهل عليه من تثريب أو بأس؟ لا بأس عليه ولا تثريب. ففصل الحسن رحمه الله، لأن الإيمان يطلق في النصوص أحيانا ويراد به أصل الإيمان، كما في قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وكما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا مطلق الإيمان. فالإيمان أحيانا في النصوص يدل على مطلق الإيمان، وأحيانا يدل على تمامه وكماله وهو الإيمان المطلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما في الآيتين أو في الآيات التي في صدر سورة الأنفال. فالإيمان في هذه الآيات في أول الأنفال والإيمان الكامل والإيمان المطلق. الإيمان أحيانا في كتاب الله تبارك وتعالى يكون للإيمان الكامل وهو الإيمان المطلق، ويكون لمطلق الإيمان فتحرير رقبة مؤمنة. وكذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. شيخ الإسلام رحمه الله جمع الاعتبارات التي مرت ولخصها في سياق واحد، قال: إذا كان مقصوده، يعني الذي يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي، هذا اعتبار، وأنه يقبل أعمالي وهذا اعتبار، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل وشقيق بن سلمة وعن مسروق هو ابن الأجدع وعن منصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة الضبي وفضيل بن عياض، عنهم جميعا ورد الاستثناء في الإيمان، وهذا استثناء على يقين، يعني ليس على شك، كما في قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. خالف السلف في الاستثناء في الإيمان طائفتان، طائفة هم مرجئة الفقهاء والماتريدية، قالوا بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، وعللوا ذلك بأن الاستثناء لا يكون إلا عن شك، مخالفة للنصوص في الكتاب والسنة، لأن الاستثناء يكون مع اليقين. قالوا: لا يكون الاستثناء إلا عن شك، والشك في الإيمان كفر، فغلى بعضهم فنص على عدم تزويد من يستثني في الإيمان، كما هو شأن الحنفية مع الشافعي. فهذه طائفة مرجئة الفقهاء من الأحناف ومن الماتريدية، قالوا بعدم جواز الاستثناء في الإيمان. طائفة هم الكلابية والأشاعرة، قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، فيقولون: إيمان الحال نقطع به ولا نستثني فيه، ولكن إيمان المآل وهو الذي يوافي به العبد ربه نستثني فيه، فهذا على اعتبار أنهم لا يدرون بما يختم له وهل سيبقون على هذا الإيمان أم لا. فاستثناؤهم يعني الأشاعرة والكلابية باعتبار المآل لا باعتبار الحال. بسبب هذا القول الفاسد نشأت بدعة المرازقة، وهم الذين انتسبوا لأبي عمرو عثمان بن مرزوق، كان في الاستثناء على طريقة السلف، إلا أنهم انحرفوا عن منهجه، أي الذين انتسبوا إليه، فأخذوا يستثنون في كل شيء. يسأل أحدهم وفي يده حبل، فيقول: هذا حبل إن شاء الله. بل إنهم ربما جعلوا الاستثناء فيما وقع مضطردا، لأنه قد يقع أحيانا الاستثناء فيما مضى، ولكن يجعلون ذلك مضطردا، فيقولون: انكسر الكوب إن شاء الله، لقد شاء. فهم يقولون: انكسر الكوب إن شاء الله، ذهبت إلى المكان الفلاني إن شاء الله، صليت فريضة كذا إن شاء الله، فيجعلون الاستثناء فيما مضى مضطردا. وكذلك في الأمور الواقعة، الحبل في يده ويقول: هذا حبل، إن شاء الله، يعني هو حية. فإن قيل هذا لا شك فيه، يعني لماذا تأتي بالاستثناء وتقول هذا حبل إن شاء الله؟ يقول إن شاء الله أن يغيره غيره، وهل نازعك أحد في هذا؟ إن شاء أن يغيره غيره. هناك حديث موضوع استشهد به هؤلاء، هو إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. علق الذهبي في الميزان على هذا الحديث بقوله: هذا الحديث باطل، يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله، إن الله قادر على كل شيء، فإن شاء الله أن يحوله إلى مسيلمة الكذاب حوله، بل لو قيل له أنت الشيطان الرجيم لقال إن شاء الله، ما الذي يمنع على قاعدته؟ هناك فرق بينه الأئمة بين الإسلام والإيمان، كما عند عبد الغني رحمه الله الإيمان هو الإسلام وزيادة، نظر إلى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان هو الإسلام وزيادة، أتى بهذا التقرير لبيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا الفرق في هذا الكلام دقيق جدا على وجازة الكلام نفسه. الإيمان إذا أطلق وذكر مفردا شمل الدين كله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة. فدخل هذا الأمر في الإيمان، إنما المؤمنون الذين، ثم ذكر الصفات منها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك الإسلام إذا أطلق وذكر مفردا تناول الدين كله بأصوله وفروعه وباعتقاداته الباطنة وأعماله الظاهرة، كما في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا يدخل فيه الإيمان لا محالة، ويدخل فيه الإحسان، يدخل الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لو قرأنا في نص واحد الإيمان مقرونا بالإسلام، كان الإيمان مختصا بالاعتقادات الباطنة، وكان الإسلام مختصا بالأعمال الظاهرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فقرن بينهما في نسق، فكان الإيمان للباطن وكان الإسلام للظاهر، هذا إذا قرن بينهما بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فقرن بين الإيمان والإسلام. من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به يكون دالا على باقيها. عبروا عن ذلك بقولهم في مثل هذه الأسماء المقترنة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كالفقير والمسكين، وكالإسلام والإيمان، إلى غير ذلك. فهذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر كما قرر القرآن العظيم في صدر سورة الأنفال أن الإيمان يدخل فيه الإسلام، يدخل فيه الصلاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذا يشمل الزكاة المفروضة ويشمل الصدقة المندوبة، وهذا وهذا من الأعمال الظاهرة، ومع ذلك جعله من الإيمان. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، بل دخل فيه الدين كله. وكذلك إذا ما اجتمعا يفترقان، فيكون الإيمان للاعتقادات الباطنة ويكون الإسلام للأعمال الظاهرة. هذا الأمر وهذه القاعدة دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة أيضا. في حديث عبد القيس ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ثم سألهم أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر خصالا من الاعتقادات الباطنة وذكر أمورا من الأعمال الظاهرة، حتى إنه ذكر أداء الخمس فجعل ذلك من الإيمان، لأنه قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسائل مما تنازع فيها الناس قديما وحديثا، وطلاب العلم يعرفون المجمل ثم يفصلون، لأن الدخول في التفاصيل قبل الوقوف على الأرض الصلبة كالضرب في المجاهل من غير بوصلة، من غير ما خارطة طريق. الذي يدخل مكانا غابة مثلا، يدخل مكانا مخوفا متاهة من غير خارطة طريق، لا يؤمن عليه العطب، بل إن العطب متحقق في حقه في أغلب الأحوال. فكذلك العلم، العلم منه ما هو أصل العلم ومنه ما هو ملح العلم، كما بين ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وبينه كذلك في الاعتصام، بل إنه قرر رحمه الله تعالى في الموافقات أمرا عظيما جدا، وهو متعلق ببعض ما نحن فيه، لأنه لما ذكر الدين وهو بين هنالك رحمه الله تعالى أنه لا معدى لأحد عن معرفة لغة العرب إن أراد أن يكون من أهل العلم. فرق كبير أن تتعلم العلم الذي هو فرض عين عليك ثم تعمل، تتوقف عند هذه الحدود، لا تثريب عليك، يتعلم من العلم ما هو متعين عليه فرضا. أما الذي يتصدى للتعلم فيما هو فوق ذلك، يعني مما هو من فروض الكفاية، مما ليس متعينا عليه تعلمه، فهذا هو الذي يريد أن يكون طالب علم، يريد أن يكون عالما، هذا شأن مختلف. الذي يتعلم ما تعين عليه تعلمه وهو فرض عين عليه، وأجمعه كما هو معلوم أن ما فرض الله تبارك وتعالى عليك من شيء فتعلمه فرض عين عليك، يعني إذا فرض الله عليك أن تصلي ففرض عين عليك أن تتعلم كيف تصلي مع مقدمات ذلك من الطهارة وأسبابه، هذا فرض عين على المسلم. المسلمون جميعا فيه سواء يتعلمون هذا. طالب العلم يفصل، وقع خلاف في أمور، تنازع بعض أهل العلم في مسائل، وطالب العلم يسعه هاهنا ما لا يسع العامي الذي يتوقف عند معرفة ما فرض الله عليه، ولا تثريب عليه. أنت إذا دعوت كافرا إلى الإسلام فأسلم، فإنك تعلم أصول الاعتقاد، مجمل الاعتقاد كما يقول العلماء، بل إن شيخ الإسلام لما جمعت فتاويه صار عندنا مجلدات في مجمل الاعتقاد وأيضا في مفصل الاعتقاد، فالاعتقاد فيه مجمل، وهذا ما ينبغي أن يبذل لمجموع الأمة، أن تدعى إلى دين الله تبارك وتعالى كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مجمل الاعتقاد، يعني لا ندخل معهم في تفاصيل قد لا تطيقها عقولهم وربما أورثتهم بعض الشبهات. العامي الذي يكون سليم القلب سليم الفطرة هل يحتاج إلى بيان اختلاف العلماء في مسألة الاستواء، أم أنه يقال له إن الرحمن استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في كتابه في 7 مواضع نصا صريحا واضحا أنه استوى على العرش، فيقول آمنت وصدقت وليس في قلبه شيء، فطرته سليمة وقد خاطب القرآن فطرته، هل هذا يحتاج إلى أن نقول له؟ ولكن هناك من أهل البدعة من أول استوى باستولى وقال إن ذلك إذا أثبتناه على ظاهر النص يكون تشبيها لله بخلق، وهذا خطأ من وجوه، وإنما أوقعهم في البدعة كذا وكذا. هذا تفصيل قد لا يحتاجه العامي، نأتي له بنصوص الكتاب والسنة في الصفات. ليس معنى هذا أنك تحجب عن نصوص الصفات بدعوى أنه قد لا يفهم المراد أو أنه تقع في نفسه الشبه، هيهات، لا يمكن أبدا أن تورث نصوص الصفات شيئا يسوء في قلب من كان سليم الفطر، وإنما يقع في نفس المتكلمين الذين فسدت فطرهم، يقع في نفوسهم ما يقع عند النظر في نصوص الصفات. وأما من كان سليم الفطرة فأنت تقول له ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله في هذا الوقت الشريف في وقت النزول الإلهي يقول ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، فيقول لك العمي سليم الفطرة لأجتهدن في هذا الوقت في الطلب، في الاستغفار، في التوبة، في الدعاء، وهذا هو المراد وهذا ما كان عليه الأصحاب. إذن نص الصفة ها هنا لم يورثه شبهة ولا شكا، فلا نحجب عن الأمة نصوص الصفات، وإنما نأتي بتلك النصوص ونبينها للناس، وإذا وقعت شبهة فينبغي علينا التفصيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أمور الإيمان وبيّن لنا أمور الديانة، ولم يدع شيئا من أمور الخير إلا دلنا عليه، ولا أمرا من أمور الشر إلا نهانا عنه وحذرنا منه ونفرنا من الوقوع فيه، فأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة. وعلى طالب العلم أن يتقي الله رب العالمين في نفسه حتى لا تختلط عليه أموره في طلبه، كما قلت لك إذا أردت أن تكون عالما فلهذا سبيل مطروقة لها حدود محدودة ومعالم منشورة وسبل ممهدة وطرق ممهودة، فينبغي عليك أن تعرف ذلك لكي تكون صحيح السير فيه. إذا أردت أن تتعلم من دين الله رب العالمين ما فرض عليك تعلمه وأن تتوقف عند حدود ذلك مع العمل به فلا تثريب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ضرب الشاطبي رحمه الله تعالى للدين مثلا، خلاصته أن الدين كالجسد الإنساني، الجسد الإنساني كل عضو فيه في موضعه لحكمة، وهو يؤدي وظيفته في موضعه الذي جعل فيه على مقتضى الحكم. لقد جعل الله تلك الأعضاء في محلها على مقتضى الحكمة، لأن الله سوى الإنسان، خلقك فسواك فعدلك، أحسن خلقك وسواك وعدلك، فكل شيء في موضعه. بل تأمل في الحكمة في شعورك، في شعرك. تصور لو أن رموش عينيك كشعر رأسك وأنت تتعاهدها بالقص، لماذا لا تطول؟ وكذلك شعر حاجبيك، لماذا لا يطول شعر حاجبيك كشعر رأسك مثلا؟ هذا شعر وهذا شعر، من الناحية الطبية هذا كهذا. من حيث الخلقة، ولكن الخصائص والميزات على هذا النحو على حسب الموضع. هذا شيء يسير إذا ما تأملت على مقتضى الحكمة. فالجسد الإنساني قد بني على الحكمة، خلق بحكمة، تسوية وتعديل، خلقة معدلة، مسواة. خلقك فسواك فعدلك. الخلقة الإنسانية مسواة بعدل، وكل عضو في موضعه بحكمة. وشيء آخر، ليست هذه الأعضاء سواء، فليس ظفرك كقلبك. أتسوي بين شعرك ومخك؟ بين شعرك وعينك؟ هل تسوي بينهما؟ هل تسوي بين ظفرك وقلبك؟ إذن كل عضو في موضعه يؤدي وظيفته على مقتضى الحكم، وليسوا في الأهمية سواء. الدين كهذا الجسد الإنساني، لا يمكن أن تساوي بين أمور العقيدة وما دونها، لا يمكن أن تساوي بين إخلاص العبادة لله جل وعلا وغض البصر، لا يمكن أن تساوي بين إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإتقان السجود له وإماطة الأذى من الطريق. هل تسوي بين هذا وهذا؟ بل إنه في المحرمات، ليست المحرمات سواء، هناك تفاوت بين عظيم. هل الذي يسجد للصنم كالذي ينظر إلى من حرم الله النظر إليها؟ هل هذا كهذا؟ هل النظر إلى المحرمات كالسجود لغير الله؟ هل الشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر يخرج من الملة كالمكروهات في دين الله جل وعلا؟ فهذه أمور متفاوتة، لابد من معرفة هذه المتفاوتات حتى تجعل كل شيء إن في حاق موضعه. أرشد الشاطبي رحمه الله تعالى إلى ذلك في الموافقات ودل عليه، وهو يحتاج إلى مزيد تأمل. مسائل الإيمان، مسائل العقيدة أو العلميات كما يقول كثير من أهل العلم متفاوتة أيضا، وكذلك ما يتعلق بالعمليات هي متفاوتة أيضا، فيما هو واجب وفيما هو محرم، يعني على النقيض والضد مما أوجب الله رب العالمين وأرشد إليه. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف هذا وهذا، وأن يعرف الفرق بين رتبة الإسلام ورتبة الإيمان على حسب الجمع بينهم. الإنسان قد يأتي بالإسلام الظاهر، المنافقون كانوا يصلون خلف النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، ربما شهدوا معه المشاهد، يكونون معه في مجالس العلم أحيانا. المنافقون يأتون بأعمال الإسلام الظاهرة وهم في الدرك الأسفل من النار. فقد يأتي الإنسان بالأعمال الظاهرة وقلبه خراب وقلبه خاو من الإيمان. فمرتبة الإسلام على الجمع، يعني بين الإسلام والإيمان في قرن، فيكون الإسلام للظاهر والإيمان للاعتقادات الباطنة مما ينبغي أن يلحظه المرء بعين الرعاية، فيجتهد في أن يكون مترقيا في تلك المراتب التي دل عليها حديث جبريل، فيأتي بالأعمال الظاهرة ويتحقق بالمعتقدات الباطنة، ثم يصل إلى مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا وهذا. روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس. الرهط الجماعة ما بين الثلاثة والعشر. قال: وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا، يقول: والله إني لأراه مؤمنا، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، فيقول ذلك ثلاثا ويجيبه بمثل ذلك ثلاثا، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. القلوب لها أزمة تقاد منها، بعض هذه القلوب زمامه في العطاء فيقاد بالعطاء، بعض هذه القلوب لا يعنيها منع ولا عطاء، فهذا لا يخشى عليه، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه فلا أعطيه خشية أن يكب في النار على وجهه. وأيضا ربما يخشى عليه من العطاء، فالقلوب لها أزمة ولها مفاتيح، والنبي صلى الله عليه وسلم خبرته بالقلوب لا تدان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم كانت لهم مشاركة كبيرة في هذا الأمر. في الفتح يقول العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هل اقتصر على ذلك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. من الذي يدع بيته لو أغلق بابه على نفسه فهو آمن، ثم يذهب ليكون آمنا في بيت أبي سفيان؟ فليقم ليغلق بابه وهو آمن، فإن لم يكن ذلك كذلك فليذهب إلى المسجد، يعني لو أراد أن يرى أحوال الناس، إذا دخل المسجد فهو آمن، إذا أغلق على نفسه بابه فهو آمن، وإذا دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي سفيان وعن الصحابة أجمعين. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. هذا الكلام إذا لم يفهم على وجهه استشكل، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولأن الإيمان رتبة أعلى من هذا. والزهري وهو إمام معروف من أئمة السلف جعل الإيمان العمل الصالح، بل إن الحافظ الحكمي رحمه الله استشكل هذا الكلام من الزهري، قال: هذا عندي فيه نظر، كما في المعارج، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى. والزهري إمام عظيم من كبار حملات الشريعة، لا يجهل مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط، لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته لقول أهل السنة قاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. كلام الزهري ثابت عنه، ومراده ليس أن الإسلام الواجب أو المطلوب هو الكلمة، بل مقصوده بالإسلام الكلمة، أن أول ما يدخل به الإسلام الكلمة، لأن الكافر لا يكون مسلما إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالإسلام هنا الكلمة، من أتى بها صار مسلما يتميز عن اليهود والنصارى وسائر الكافرين، وتجري عليه أحكام الإسلام، وإذا أتى بهذه الكلمة طولب بما وراءها من أعمال الإسلام. والإيمان العمل الصالح، يشير إلى أنه إذا وجد الإيمان توجد الأعمال الكثيرة والطاعات العديدة، لأن الإيمان إذا تحقق في القلب وتم واكتمل جاءت الأعمال على أحسن ما يكون، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.